الحمد لله على الاجتماع في أماكن العارفين والمقربين والصالحين والذين سبقونا على التقوى وسبقونا على الإيمان وسبقونا على الإرث لمحمد صلى الله عليه وسلم وسبقونا على صدق الوجهة إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه وسبقونا في حسن المتابعة لذاك النبي وسبقونا في فهم الوحي ووعي ما أنزل الله على قلب رسول محمد عليه الصلاة والسلام وطهرت منهم قلوب حل فيها أسرار الوحي وأسرار التنزيل فكانت تلكم القلوب على ظهر هذه الأرض قلوب سماوية أجسادها على ظهر الأرض تعيش بحكمة إلهية ربانية ولما خرج يستسقي بعض أهل الحاجة إلى المطر في بعض البلدان في قديم الزمان مروا على رجل كان يراه الكثير من الناس أنه شبه مجنون وهو على وعي وعلى إدراك وقال أين تذهبون قالوا نستسقي قال بقلوب سماوية أم بقلوب أرضية قالوا إن شاء الله بقلوب سماوية قال هي جلسوا قوموا محلكم قاموا صلوا وخطبوا وماشي أثر قال لهم يا كذابين تقولون قلوب سماوية قام توضأ صلى ركعتين رفع يده وإذا بالسحاب يقبل وإذا بالمطر تنزل وتحركوا في المطر فقال هذا القلوب السماوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى وكان يقولوا له سعدون المجنون واشتهر بين الناس بهذا الاسم وهو من أرباب القرب وأرباب المعرفة بالحق تعالى وهذا ألب بعض أهل العلم فيه كثير ممن كان يوصف بين الناس ويظن عامة الناس أنه ليس من أرباب الوعي والعقل وهم من كبار العقلاء ومنهم سيدنا أويس القرني عليه رضوان الله الذي أثنى عليه المصطفى محمد كان في كثير من المحلات يقولوا له المجنون ويصفونه بالمجنون ويحسب الناس أن فيهم جنونا وهكذا ولكن شأن صدقهم وهذا يذكرنا بحالات مضت في البلد كان عامة أهل البلد يشبهون الخاصة كما هؤلاء عقلاء المجانين عامة أهل البلد بسبب المجالس اللي يجلسونها وسبب الرجال اللي يجالسونهم صار فكرهم وذوقهم يشبه الخاصة ويشبه أهل الورع وأهل الاحتياط وأوصاف عظيمة من الأوصاف التي تكون في الخواص فكثير من عوام تريم لو قبلوا بخواص في كثير من الأماكن لفاقوا على خواص أماكن أخرى بسبب حسن التربية وصدقهم مع الله تعالى وطهارة بواطنهم عليهم رضوان الله ورعهم واحتياطهم فيهم من هؤلاء العوام من لم يترك قيام الليل وقيام آخر الليل من أول عمره إلى آخر عمره وهو على ذلك الاستمرار وهكذا فيهم من لم يدخل بيته شبهة وهم من العوام شبهة ما دخلت داره كما قال سيدنا بول الحرام قال سيدنا الإمام البخاري كان والده يشتغل بالتجارة وكان يجالس عبد الله بن المبارك عليه رضوان الله ومع ذلك في تجارته قال إني أرجو أن أموت ولم يدخل تجارتي هذه درهم من شبهة تجارة كلها ما دخلها درهم من شبهة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وهكذا كان الإمام البخاري نفسه رامي ويحسن الرمي وكان يوم يرمي وجاء السهم حقه في قنطرة جسر على لبعض الناس على ماء كان يمر عليه فأصابه في جانب منه فتأثر شيء من حباله فخاف سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري وأرسل إلى صاحب المكان من أجل يأخذ مقابل ما أصاب الجسر حقه ويسامحه فلما وصل إليه وكلمه قال أنا ومالي وما عندي فداء لأبي عبد الله وهو في حل فلما رجعوا إليه وأخبروا أنه طيب النفس وقال هو في حل سرة وقام يذبح ويدرس أهل الحديث ذاك اليوم وأملى عليهم 30 و40 حديث فرحا بمسامحة هذا له حتى لا يطالبه أحد يوم القيامة ولهذا كان يقول أرجو أن أخرج من الدنيا ولا أطالب بذمة مسلم أبدا وفي رواية قال ولا أطالب بغيبة مسلم أبدا يعني طول عمره ما اغتاب أحد من المسلمين في العمر كله عليه رضوان الله هذا وقع النفع بكتابه وقع الفائدة والانتشار لما وصل إليه من العلم النافع عليه رضوان الله ومن خدمته لحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا مضوا في البلدة المباركة من هؤلاء العوام، من كانت من أمثال هذا الشهر إذا جاهم لهم انبساط كبير في الاتصال بالجناب النبوي الشريف وفي التحدث باللقاء به أو برؤيته عليه الصلاة والسلام، وبالشعور بالمواصلة بينهم وبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن الآن في آخر الشهر ويكاد يرحل علينا، والله يجعله شاهد لنا لا شاهد علينا، ويعيدنا إلى أمثاله في صلاح لبلادنا وبلاد المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. والقصد أنه من مثل هذه المجالس نتحسس من سر هذه الروابط وسر هذه الأذواق الوجدانية التي بها يعاملون رب البرية سبحانه وتعالى، ويستشعرون اطلاعه على سرهم وعلى نجواهم، فيقومون بالورع والاحتياط والتقوى لهذا الإله جل جلاله الذي قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا السر قال سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف: لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة واحدة لضيفتها التريم 8 أيام على البر واللحم شكرا لله تبارك وتعالى، بيطعمهم الثريد 8 أيام شكرا على قبول التسبيحة. قال وهذا من عقل أن القبول من المتقين، وإذا صح التقوى وقبل عند الله فالجنة كلها للمتقين والخيرات كلها للمتقين والمراتب والمواهب كلها للمتقين، والله يلحقنا بالمتقين. قال سيدنا الإمام الحداد في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندي: يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره، يا ربي فالحقنا بهم يا ربنا، يا ربي فالحقنا بهم يا ربنا. قال الله في مقام الصدق: والذي جاء بالصدق، رواه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ذلك جزاء المحسنين. هذه أسرار التجارة التي تاجر بها صالح الأمة، ومنهم الصالحون الذين مروا في بلدتكم هذه والذين كانوا في مثل هذه المساجد المباركة، صلواتهم وخشوعهم وخضوعهم وأدبهم ووجهتهم إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه تجارة لا يمكن أن تأتي عليها ولا أن تحصلها دول الشرق ولا دول الغرب ولا حضارات العالم، التجارة التي أخبر عنها رب العالمين ودل عليها سيد المرسلين، ونقراها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يورث هذا حقائق السعادة لهم وسر الرفعة والكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة، وإن سبهم ساب وإن تكلم عليهم متكلم وإن انتقصهم منتقص، لا تكون العاقبة إلا أن الساب والمتكلم والمنتقص يخسر ويدحر ويطرد ويرمى في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالسب فيهم ينسان تحقيق ينزع الإيمان، فهم أهل هذه التجارة هم الرابحون الفائزون في ذلك. قال الحب علي عليه رحمة الله: معنا بضاعات لا بارت ولا باتبور دلالها ليدل الناس يوم النشور صلى الله عليه وسلم. قال هذا الدلال حقها عليه الصلاة والسلام، والذي قامت على يده هذه التجارة وتمت البيعة، وقال الصحابة من قبل: ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل، كان لأبائكم الكرام في البلدة هذه تجارة من هذه التجارة المباركة التي دلنا الله عليها على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. كم كنا نشاهد فالجيل الذي أدركناهم في أيام الصغر ما عادوا في التاريخ القديم، نشاهد منهم من يقوم بالنفع والخدمة خصوصا لأهل الخير والأسر الطيبة، فإذا قيل له أجرتك يقول بغيتها يوم غير هذا اليوم، بغيتها توافق لي في يوم غير هذا اليوم، أنا منتظر أجرة هناك. من إخلاصهم من صدقهم من, 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 من علاقتهم بربهم من استعدادهم للمصير الذي يصيرون إليه. فهل هؤلاء عوام ولا خواص؟ هؤلاء هل يعتبرون عوام؟ هؤلاء هم بهذا الحال قدموا جهدهم وقدموا ما عندهم وبذلوا وسعهم وقصدوا وجه ربهم سبحانه، ولا التفتوا إلى شيء من هذه المظاهر ولا شيء من هذه الأجرة ولا شيء، كله يريدون استعداد اليوم، قال بغيتها تنفعنا في يوم غير اليوم هذا وما إلى ذلك. وكم كنا نشاهد فيهم ممن لا يفوته عمارة ما بين المغرب والعشاء، حتى الحبيب علوي كان يقول: لو أنه فرض علينا عمارة هذا الوقت ما عززنا على منع عليه، من محافظتهم على عمارة ما بين المغرب والعشاء، وهنا نعهد أهل البلد هذه في أيام الصار من كان عنده بضاعة بيأخذها ما أبغى تظهر للناس ولا يشوفونها، أو عندهم بنت عذراء بتنتقل لبعض أقاربها وما أبغوها تظهر للناس ولا حد يشوفها في الطريق، بين بعد المغرب يمشي ولا يحصل حد في الطريق، يشيل بضاعته ولا يودون بنتهم إلى البيت الثاني ولا يلاقون واحد، الناس ما بين مسجد وبيت ما حد في الشارع ولا شيء، ولا شيء سوق في ذاك الوقت ولا حد فاتح شيء من الأماكن هذه ولا غير ذلك. هذا ما هو في القرون السابقة، في القرن الذي أدركناه وفي الوقت الذي كان قريب، وقد تحولت الأحوال بالناس وترى عليهم ما ترى وجرى ما جرى، والله يحول الأحوال إلى أحسن الحال فينا وفي المسلمين في المشارق والمغارب، إنه أكرم الأكرمين. إلا أن البلدان التي حل فيها عناية الله وكثر فيها أهل حضرته والمحبوبون عنده، ما يدور فيها له أثر على العالم كله، وكما قيل في الحرم الشريف: ما حل بحرمكم حل بكم. ثم انظر إلى عواصم أهل التقوى، عواصم أهل التقوى يترتب عليها الأمر، حيث يكثر العارفون والمقربون في الأماكن والبلدان الذي يدور فيها يأثر على بقية العالم وما يجري في العالم من، فإذا استقامت أمورها وتمت انتشر الخير والاستقامة في العالم، وإذا تلخبطت أمورها وأهلها خرجوا عن السيرة فيها عم شر والعياذ بالله هنا وهناك، فتكون هذه أمثال الموازين، لأنها هي العواصم الباطنة، العواصم الباطنة في أرض الله تعالى أماكن المقربين والصالحين. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فحقيقة الإرث في الأرض للصالحين، وأما هذا الملك الظاهري واللي يتنازعون اليوم عليه ويتقاتلون صورة جوفاء سريعة الانقلاب والزوال والفناء، ولا يترتب عليه إلا مسؤولية فقط، أما حقيقة الإرث والملك عند هؤلاء الأكابر. واحد يقول أنه صاحب ملك أو صاحب نفوذ أو سلطة أو صانع قرار، يعيش في هذه الأرض مغرور بنفسه أو برأيه أو بعقله، ويظلم ذا ويؤذي ذا ويتعب ذا، وفترة وجيزة والهموم عنده والأمراض عنده والبلايا، ثم ينتقل إلى العذاب. هذا ملك، وإلى واحد يعيش على ظهر الأرض محبوب عند رب الأرض والسماء، وإن قال يا رب قال له لبيك، وينتقل إلى جوار المصطفى، وإلى أن من الملك من هؤلاء ومن صاحب الملك من هؤلاء. ولهذا صح قول سيدنا الشيخ بكر: نحن الملوك حقيقة لا غيرنا، والله لا ملك سوانا يوجد. لكن أحس الناس وعقولهم تغتر بهذه المظاهر وبهذه الصورة، وهذه قد حكم الله فيها وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فما تجد في هذا الملك إلا من يؤتاه أو من ينزع منه، أما هو يؤتي ولا ينزع لا، الذي يؤتي وينزع من فوق يقيم ذا في المقام ذا وذا في المقام ذا ليختبرهم سبحانه وتعالى وليبلوهم بغنى أو بفقر، بظهور أو باستتار وخمول، بصحة أو بمرض، يختبر عباده سبحانه وتعالى ويفوز الفائزون من الصادقين. الله يجعلنا من الصادقين ويبارك في مجالسنا هذه وفي خاتمتنا للشهر هذا بركة تامة كاملة إن شاء الله، يجعل قلوبنا وجهة صادقة إليه جل جلاله وتعالى في علاه. أماكن سمع مرة الحب جعفر بن أحمد العيدروس أول ما ظهرت هذا الدراجات النارية ذي اللي يسمونها، سمع صوت قال إيش هذا؟ قالوا له هذا دراجة ظهرت، قال في شوارع تريم يمشي بها، ما يخاف هذا على نفسه أن ينزل شيء بالصوت هذا يزعج في الشوارع؟ عد هذا إزعاج. وقالوا قائلهم: من ينكث في تريم وأرواح الأولياء تدور في شوارعها، أرواح الأولياء تدور في شوارعها وملآنة هي وجوها بهذه الأرواح الطاهرة، فكان عدوا ذلك مما يخل بالأدب في مثل هذه البلدة المكرمة، ولكن للأدب أهله ورجاله، وقال: سيدهم أدبني ربي فأحسن تأديبي، ولم يكن صخابا في الأسواق، هذا من أدبه، حتى محل الصخب ومحل اللغط ما يلغط ولا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام في تلك المواطن ولا تلك الأماكن، ولكن ما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، من لم يكن من أهل الفضل ما يعرف الفضل لأهله، ويقيس الناس على نفسه، بل ربما رأى نفسه من خيار الناس وهو من شرار الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، والخير من هو خير عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يكون ذلك إلا لمن طهرت سريرته وتنور قلبه. فإن نظر الرحمن إلى القلوب، يقول سبحانه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى القلوب. وكان بعض العارفين إذا أراد دخول المسجد وقف عند الباب ينتظر حد يدخل ويدخل وراه، قالوا له ما لك؟ قال إن المسجد بيت ربي، وأول ما أدخل إلى بيته ينظر قلبي، وما في قلبي شيء واجبه ربي طيب، فأحب أن ينظر إلى قلب واحد قبلي وأنا أدخل معه، يكون شافع لي عند ربي سبحانه وتعالى، لأن ما عندي قلب يواجه هذا الرب. في كل دخول إلى المسجد يستشعر هذا المعنى، ويدخل وراء أحد من المسلمين وراء أحد من المؤمنين، وهذا دليل انكسار قلبه من أجل الله تعالى. ومن انكسر قلبه من أجل الله كان الله عنده، كما سأل بعض الأنبياء ربنا يقول له يا ربي أين أجده؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجله، تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجله. وهؤلاء رقوا في مراقي انكسار القلوب من أجل الله، وهم في غاية التشمير والجد والاجتهاد والمشاهدات العلية العظيمة. وهكذا حتى يقول قائلهم وقد شاهد، ولما رأى سيدنا السقاف دخوله إلى الجنة ومشي في ترابها، علق الزعفران بترابه والصفرة على رجليه بادية، لما جاء يكبس له ولده عمر المحضار قال ما هذه الصفرة؟ قال يا ولدي أثر الزعفران من تراب الجنة، ولكن لا أخشى أن يكون هذا استدراج. شو منكسر قلبه من أجله ويخاف أن يكون استدراج وهو بهذه الحالة. وفي هذا جاء الحديث يقول بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم إني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك، يقول لسيدنا بلال متى دخل؟ البارحة، ما هو بعدين في القيامة. إني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك أمامي، قالوا معناه أن روح بلال تلك الليلة دخلت الجنة، وكان في الجنة قدام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فأخبرني عن أرجع عمل عملته في الإسلام. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. فكان أقره على أن هذا هو السبب الذي ارتفعت به الدرجة، محافظته على الطهارة وعلى أن يصلي بعد كل طهارة. ومنه أخذوا سنية الوضوء، ركعتين أو أكثر لسنة الوضوء بعد إذا توضأ، بمعنى أنه يكره الإنسان أن يتوضأ ثم لا يصلي حتى ينتقض، ولكن قبل أن ينتقض، ولكن سنة الوضوء هذه تكون بعد الوضوء مباشرة بحيث لا يطول الفصل، تفوت بالإعراض عنها. وكذلك إذا طال الفصل عرفا بما يحسبه العرف بعيد، وقدروا بعضهم بجفاف أعضاءه إلى أن تجف أعضاءه، ولكن المعتمد أنه تفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا وتندرج في أي شيء من الرواتب أو من السنن الأخرى. وقال أبا مخرمة ما كانها تبقى سنة الوضوء إلى الحدث، ما دام لم يحدث فسنة الوضوء باقي، صلى ركعتين سنة الوضوء، ما دام عدك ما أحدثت فسنة الوضوء باقية معك أن تصليها حتى تحدث. وشان هذه الصلاة في الصلاة بالله تبارك وتعالى، قال الإمام الغزالي وغيره من الأئمة إنها كانت عماد الدين، لأن فيها الخضوع، وضع عز الأعضاء الجبهة على ممر الأقدام وعلى الأرض تذللا خضوعا لله، قال لهذا صارت عماد الدين لأن فيها التذلل للرب جل جلاله والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهو يحب المنكسر قلوبهم من أجله جل جلاله وتعالى في علاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أقرب ما يكون العبد من ربه يقول نبينا وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قالوا فلو كان ساجد على ظهر الأرض وشخص موجود في السماء، ولو في السماء السابعة لم يكن ساجد، فالساجد هذا أقرب إلى الله من غير الساجد، ولو كان غير الساجد في السماء. فالقرب من الله لا قرب أرض ولا قرب سماء، ولكن قرب معنوي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، يتعلق في بني آدم بقلوبهم وأرواحهم، هذا هو القرب المعنوي من الرحمن سبحانه وتعالى. ولما رأى بعضهم الطالب يسجد ويصلي قالوا يا ولدي هذا السجود فأين الاقتراب؟ يعني لا تتعلق بصورة العمل وحده، شوف المقصود من السجود القرب، واسجد واقترب، يقول الله واسجد واقترب، قال هذا السجود فأين الاقتراب؟ فهل تحقق؟ فقالوا وإذا تحقق قلب الإنسان بالسجود بقي ساجد دائما، جسده يسجد من وقت لوقت ويحب طول السجود، لكن القلب يستمر في السجود ولا يقوى الرفع عن السجود أبدا. هذا سجود القلب الذي إذا أكرم بصاحبه قال فصلاته دائمة. قال الإمام أبو الحسن الشاذلي في قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، ما هم مجرد يواظبون على الصلاة في أوقاتها، قال سر الصلاة يلصق بقلوبهم فيدوم معهم، فيبقى في صلاة مكانه حتى هو خارج الصلاة، سر الصلاة موجود في قلبه، سر السجود موجود في قلبه، الذين هم على صلاتهم دائمون. قال هذا الكلام اجتمع جماعة من العلماء في مصر وتحدثوا بأحاديث، منهم العز بن عبد السلام الذي كان يسمى سلطان العلماء، وحضر معهم أبو الحسن الشاذلي وكان ساكت، فقالوا أنت يا شيخ تكلم. قال بما أتكلم معكم أنتم علماء الإسلام ووجهاء أهل هذه الشريعة؟ قالوا لابد تتكلم معنا. قالوا صليتم؟ قالوا عجيب تسأل العلماء صليتم، علماء بيقصروا صلاة. قال إنما عانيت الصلاة الدائمة وقرأ وليما صارهم دايمون، وأخذ يذكر مع ديمومية الصلاة، اهتز العز بن عبد السلام وقام راح يصيح، قال تعالوا اسمعوا هذا الكلام الحديث عهد بربه، قال تعالوا اسمعوا الكلام اللي نزل من السماء عدو جديد ما حدو في الكتب عندنا ولا قرناه في العلم حقنا، يتكلم به أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا أسرار أهل السجود وأهل القرب من الرب الودود جل جلاله وتعالى في علاه، فاز بها من فاز أمثال هؤلاء الأخيار الذين مضوا في هذا المكان، وممن كان حوالي هذا المسجد كثير من الأخيار ممن أدركناهم ولي قبلهم أكثر وأكثر مضوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالله يرحمهم ويجمعنا بهم في دار الكرامة، ويجعل سر التجارة العظيمة الباقية ساري فينا وأولادنا وأهلينا. وهذه الرابطة العجيبة العلوية بين قلوب الساجدين لله تبارك وتعالى بتربط الساجدين من أهل السماء والساجدين من أهل الأرض، قوة العلاقة بينهم، بل السماء والأرض تعرف شرف السجود وشرف الساجدين. حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، قال أما الموضع في الأرض فمصلاه، محل السجود اللي كان يسجد فيه لما يفقد هذا الساجد يبكي عليه. قال وأما محل في الأرض في السماء فمصعد عمله الصالح، المصعد اللي كان تصعد فيه أعماله الصالحة من ورعه وتقواه وقراءته وذكره وصلته وخشوعه وخضوعه وآدابه وما يعمله من الأعمال الصالحة، لما يفقد هذا العامل يبكي عليه الموضع من السماء. ويشهد لذلك قول الله عن الكفار والفجار لما هلك فرعون وقومه، قال فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت ما تحبهم لأنهم تنكروا لإلهها وخالقها، وهي التي تحب اللي يخضع لربها سبحانه وتعالى. وفي هذا جاءت الأخبار أنه عند وضع الإنسان في قبره يناديه الأرض وتقول قد كنت من أحب الناس لي وأنت على ظهري، واليوم قد صرت في بطني، تفرح به وترحبه، فإذا انضمت عليه تضمه كما يضم الأم الحنون ولدها إلى صدرها. وإذا كان من الأشقياء والعياذ بالله وأهل المعاصي فعلى ظهر الأرض، يقول له القبر قد كنت من أبغض الناس لي وأنت على ظهر الأرض، والآن قد صرت في بطني، فيلعنه والعياذ بالله قبره. وإذا انضغط عليه تختلف أضلاعه من شدة الضغطة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد، يقول صلى الله عليه وسلم لنجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموته عرش الرحمن، رضي الله عن سيدنا سعد بن معاذ، هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ عليه رضوان الله تعالى، وهو دون 40 لما أدركه الموت بعد غزوة الخندق، هذا دون 40 بعد نحو 37 من عمره انتقل إلى رحمة الله، وهو سيد الخزرج سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أول حليف مع بني قريظة، فلما جاء الإسلام امتلأ بالإيمان وأحب المصطفى صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به، وكان ممن أسلم على يد مصعب بن عمير، ثم كان قائما مع المصطفى عليه الصلاة والسلام أتم القيام. لما خانوا اليهود ومن بنو قريظة هؤلاء خانوا في العهد والميثاق، واتفقوا مع المشركين يدخلوهم من جهتهم إلى المدينة المنورة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر وغضب وقال اللهم لا تمتني، لأنه جات له ضربة في يده والأكحل حقه انفجر، وهذا عادة العرق هذا إذا انفجر ما عاد يلتئم حتى يموت الإنسان. فقال اللهم لا تمتني حتى تشفي غيظي في بني قريظة الذين خانوا نبيك وخانوا عهده. فالتأم الجرح وبقي أيام يمرض في خيمة في وسط المسجد الشريف. فلما حاصر النبي بني قريظة وأرادوا الخروج قالوا ربي ساقهم وساق خواطرهم، قالوا نخرج على حكم سعد، وهو سعد اللي يتمنى أنه ما يموت حتى يشفي غيظه فيهم، وهم ما يعرفون ذلك، ظنوا أنه لما كان حليفهم في الجاهلية أنه باقي شيء في قلبه من الرقة لهم، وهم في الخيانة والعداوة لمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي رضى بحكم سعد. لما خرج سيدنا سعد وقال أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وتقسم أموالهم غنائم للمسلمين. قالوا صالح لقد حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. ثم رجع إلى الخيمة، وفي الليل إذا بشاة تمر في المسجد وتجي على يده نفس الجرح حقه وتضحك عليه وانفجر، وإذا بو يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته يجي جبريل يقول من هذا الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن؟ فخرج إلى الخيمة وجد سعد فاضت روحه في تلك الساعة، حملوا جنازته فوجدوا فيها خفة كانت خفيفة. فما المنافقون يتكلمون كما عادتهم ما يخلون لحد حاله يتكلمون فيه، قالوا هذا سعد خفيف القدر خفيف المنزلة. بلغ النبي الخبر، قال إن 70,000 من الملائكة لم ينزلوا من السماء إلى الأرض إلا يوم وفاة سعد، استاذنوا ربهم فخرجوا وهم كانوا يحملون الجنازة، ولهذا كل ما جاء أحد يحملها ما يحس بثقل فيها لأن الملائكة كانوا يتولون حملها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان سر سجوده للرب جل جلاله وتعالى في علاه امتلأ بقلبه محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، ونال هذه الدرجات العلا. وفي هذا السن عدهم كبار من كبار الأمة، ما وصل 40 سنة وقد نال هذه المنزلة وهذه الدرجة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أصاب الفردوس الأعلى سيدنا حارثة، كان ما عدوا أيضا ما بصل 20 لم ما وصل 20 بعد، لما مر عليه وهو في 17 سنة قالوا كيف أصبحت؟ قال يا أصبحت مؤمنا بالله حقا يا رسول الله. قال انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ما حقيقة؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وأصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة يتنعمون فيها وأسمع أهل النار يتعاون فيها. قال عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيلي. قال اللهم ارزق حارثة الشهادة في سبيلك. فالسنة اللي بعدها خرجوا إلى بدر، فكان من 14 الذين قتلوا في بدر. لما رجع صلى الله عليه وسلم من الغزوة تلقته أم حارثة وما معها ولد إلا هو. قالت أين ابني يا رسول الله؟ وقلت بلغها الخبر أنه استشهد. قال احتسبيه عند الله، مات شهيدا. قالت أخبرني أين ابني؟ قال قلت لك مات. قالت أخبرني أين ابني؟ أنت تعلم منزلة حارثة مني وأنه ليس لي من الولد غيره، فأخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويا نعم التجارة لتاجروا بها وربحوا ربح الأبد، الله ببركتهم ينظر إلينا وإليكم ويبارك لنا ولكم في جمعاتنا ودخلنا في هذا المسجد يعيد درجات ابن أبي بكر بن محمد بن الفقيه الذي بنى هذا المسجد وبنى قبة النبي هود، وجمعنا الله بهم في جنات الخلود، وبارك لنا في الذرية وبارك لنا في القائمين على هذه الخيرات، ورزقنا وإياكم الصدق والإنابة والخشية والتواضع والدخول في أهل هذه التجارة الرابحة والمساعي المشكورة الناجحة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا تجعل آخر العهد من ربيع الأول، وأعدنا إلى أمثاله في صلاح أحوالنا وأحوال أهل لا إله إلا الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.